والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا إخواني وأحبابي، بندعو المرضى المسلمين، ندى الوالدي والأخت وضى المصري وفضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني والحاجة خيرات والحاجة سعاد عصر والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ إيهاب الطهري والأستاذ أمير الطهري والحاج محمد عبد العاطي والأستاذ عصام حجازي ووالدته والحاج رضوان عبد العال والطفلة براءة والأستاذ علاء عبد العاطي والأخت مريم والطفل مروان شادي سمير والأستاذ ضياء الدين أبو بكر وأولاد الأستاذ سليمان محمد والدته جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وبندعو الموتى المسلمين، ندعو والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، الحاج إبراهيم عليوة والأستاذ محمد صلاح عبد الواحد والأستاذ حمدي صلاح عبد الواحد وداليا جميل صبري ونعمة أحمد عبد المجيد وإبراهيم سمير صبحي وعمار فرحات عبد المعبود ومحمود الموجي والحاج مرسي عباس مرسي ودكتور محمد عبد النبي زكي والأستاذ تامر علي وأبو شعبان خلف الله، يعني أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصبر أخانا الفاضل الأستاذ صلاح عبد الواحد على وفاة ابنه محمد وحمدي، ربنا يا رب يرزقه الصبر والسوان يا رب العالمين، ويربط على قلبه وعلى قلب زوجتي، وأن ييسر لهم الخير واجمعهم بأولادهم في الجنة يا رب العالمين. يعني بحبكم في الله وربنا يجمعنا دائما على الخير. وتعالوا نكمل مع بعض رحلة إلى الدار الأخيرة وقصة المهدي يعني رضي الله عنه وأرضاه. بس قبل ما نبدأ كما وعدنا في عجالة سريعة كده، مش هناخد دقيقتين، بنذكر بعض الأسماء عشان ما يزعلوش، لأن أقسمت بالله أن أذكر اسم كل أخت تحجبت ويعني تجاوزت مع حملة مقاطعة التبرج. الأخت نعمة عبد الله والأخت نعمة من الفيوم والأخت شيرين أبو صبيح من الأردن وأمل وأسماء ورميساء من السودان ونجاح رمضان من الفيوم وأسماء وأروى من سوريا من حسكة أم مادم من الزقازيق وفاء محمود محمد وفاء محمود محمد وأديبة سليمان من السودان ويارا عبد الفتاح الكاشف وأم أنس ونور الخالد من سوريا عمرها 16 سنة وعفاف وأسماء من سوهاج وأم خالد وكريمة طه وأختها وأم أنس من السعودية وإسراء جمال وأم ندى من اليمن وصفاء محمد 12 سنة وسارة محمد وزينب محمود من الزويقات من الأقصر وسهير فؤاد وفي أخت اسمها أم زيد بتقول إدعي لبنات التوأم لانا ولين 17 سنة بالحجاب والستر، ربنا يكرمهم رب العالمين ويرزقهم الحجاب والستر. والأخت ناهد والأخت ولاء ومنى فاروق وميساء ومنى عاطف وأحلام ونعمة أحمد علي، ربنا يا رب يثبتكم ويرزقكم الفردوس الأعلى. ورب نشوف كل يوم كده إن شاء الله عدد كبير من أخواتنا اللي بيستجيبوا لحملة مقاطعة التبرج، عايزين الحجاب ينتشر في الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. كل دروسنا زي ما قلنا في الدار الأخيرة من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة. تعالوا نكمل موضوع المهدي يعني رضي الله عنه وأرضاه، ونشوف بقى احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن ايه، وتعالوا نكمل النهاردة مع بعض. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا ذكرنا موضوع المهدي عليه السلام، وذكرنا ان قلنا ايه اللي خلى موضوع المهدي هو موضوع الساعة. قلنا جماعة نتيجة ان الارض كلها او جل الارض انتشر فيها الظلم بشكل غير عادي جدا، الناس عايشة حياة مادية قاسية جدا، عايشين في يعني ضنك وفقر وضيق وشدة او اغلب الناس عايشين في هذا الوضع اللي بوصفه، فاحتاجوا ان هم يشوفوا شعاع وامل من النور علشان يكون سبب بفضل الله سبحانه وتعالى لعودة الخير يطير مرة تانية للأرض. فلما سمعنا إن حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر إن المهدي عليه السلام يملأ الأرض يعني قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، فاشتاقت النفوس إلى عهد المهدي اللي هيبقى كله عدل ونور وخير وبركات، يعني فاشتقنا كلنا لهذا العهد. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا عهد المهدي وعيسى عليه السلام. طيب قلنا الحلقة اللي فاتت في عجالة سريعة بذكركم في رؤوس أقلام كده سريعة من هو المهدي. قلنا أنه هو رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، يعني اسمه محمد ابن عبد الله. قلنا أنه من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب ومن نسل طبعا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا جماعة أن الصفة بتاعته أنه هو أجلى الجبهة أقنى الأنف، أجلى الجبهة يعني إيه؟ في انحصار للشعر المقدمة، يعني شعره خفيف جدا من المقدمة منحسر لورا، وأجلى وأقنى الأنف يعني أنفه رفيعة وطويلة شوية وفيها إيه؟ يعني شيء فيها شكل جمالي كده يعني ما شاء الله. فده حاجة تعرفنا أنه هو فعلا المهدي. قلنا من اين يخرج؟ قلنا من جهه او من بلد من جهه المشرق. ايه هي البلد؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا يبقى لا حاجه لنا ان نسال او نتكلف في معرفه ما لم يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في امور معانا يا جماعه لما يتقال لك مثلا ايه مثلا سيدنا سليمان مثلا كان ماشي على قرب وادي النمل، كان وادي النمل ده فين؟ ما يهمناش، ما دام شيء سكت عنه القران وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجه لنا ان احنا نتكلف معرفه ما لم يعرفنا اياه الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم. بيخرج المهدي من جهه من قبل المشرق. طيب قلنا خيرات كتيره جدا هتنتشر في عهد، لان العهد بتاعه هيبقى العهد بتاع المهدي وفي نفس الوقت العهد بتاع سيدنا عيسى عليه السلام، وقلنا الخيرات هتكتر جدا لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى يامر الارض ان تخرج بركتها ويامر السماء ان تنزل بركتها لحد ما يجتمع عدد كبير من الناس على رمانه واحده ما يقدروش يكملوها ويستظلون بقحفها يعني بالقشره بتاعتها ويبارك في الرطل يعني في اللبن حتى يجتمع عدد كبير من الناس ويشربوا قدح بس او حلاب من اللبن فقط كده فما يقدروش ان هم يكملوه. ولو ان الانسان وضع البذرة بتاعته على جبل الصفا اللي هو الجبل الاملس اللي هو لا تثبت عليه مياه بالمرة لنبتت بفضل الله سبحانه وتعالى، وينزع سم كل ذات سم، ينزع سم الحياة والعقارب وكل هذه الاشياء حتى تكون في غاية الالفة لدرجة ان الرجل لو وضع رجله على رأس الاسد لا يضره، ولو وضع الطفل يده في فم الحية لا تضره، وترعى الاسود مع النمور والابقار مع الايه مع الـ مع الـ مع الـ مع الاسود، والذئب يكون في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها، يعني خيرات عجيبه جدا، وتنزع الشحناء والتحاسد والتباغض حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها، حتى لا يجد من يقبل المال. يعني لما تروح لواحد وتقول له زكاه مالي 2 مليون جنيه فلا يقبل منك المال، لانه عارف ان نزول سيدنا عيسى عليه السلام ده علامه من علامات الساعه الكبرى، يعني الايام قربت وانت عارفين علامات الساعه الكبرى زي العقد اذا انفرط، يعني كلها بتجري ورا بعضها بسرعه، وهتشوفوا قد ايه تتابع علامات الساعه الكبرى عجيب جدا جدا لدرجه ان انت يا دوب ما شاء الله تسمع ان ظهور الشمس من مثلا من المغرب، واخد بالك تسمع في ساعتها عن ظهور الدجال، وبعدين يأجوج نزول سيدنا عيسى، وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج، تجد ثلاث اربع علامات ورا بعض في وقت عجيب جدا سبحان الله. فيعني ايه العلامات الساعه الكبرى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كخرزات يتبع بعضها بعضا كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا يا جماعه ازاي ان احنا نعلم بظهور المهدي عليه السلام؟ قلنا ان في يعني اهل العلم تكلموا في حاجه مهمه جدا، ان عايزين نقول ان الوقت اللي احنا فيه دوت صدقا من خلال قراءه للواقع اللي احنا فيه مش هو ده وقت ظهور المهدي عليه السلام، هو ده وقت التمهيد، عشان يكون كلامنا واضح، ده وقت التمهيد لظهور المهدي، لكن مش هو الوقت اللي هيظهر فيه المهدي عليه السلام. والدليل على كده بقى حاجات كتيره جدا هنعرفها من ثنايا الحلقه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. لكن قلنا يا جماعه ان اهل العلم قالوا من ادعى انه المهدي ولم يظهر الدجال فهذا الرجل هو دجال كاذب، ومن ادعى انه عيسى عليه السلام ولم يظهر الدجال فهو دجال كاذب. اذا عشان نقول ان فلان المهدي ده يبقى لابد يكون في نفس الوقت يكون ظهور المسيح الدجال، وعشان نقول ان فلان دوت عيسى ابن مريم يبقى لابد ايضا من ظهور المسيح الدجال، لانه هيكون مواكب لعصر ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى عليه السلام. لكن قلنا ان في علامات مميزه جدا 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 لظهور المهدي عليه السلام. ان قلنا اول علامه ودي علامه عظيمه جدا وفخر لينا كامه الاسلام ان عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي. قال صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه؟ يعني اذا ايه مفخره عظيمه جدا ان سيدنا عيسى عليه السلام ينزل فيجد المهدي بيصلي بالمسلمين صلاة الصبح في المسجد الأقصى، فإذا رآه المهدي أراد أن يتنحى عشان يقدم سيدنا عيسى، لأن يقينا طبعا سيدنا عيسى أفضل من سيدنا المهدي، لأن سيدنا المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عيسى عليه السلام رجل رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل الرسل على الإطلاق، اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. إذن سيدنا عيسى يقين أفضل من سيدنا المهدي، لكن سيدنا المهدي يحاول أن هو يقدم سيدنا عيسى فيرفض ويقول: بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة المباركة. لكن قلنا يا جماعة المرة اللي فاتت وطرقنا الحديث أو وقفنا عند الكلام ده بالضبط، إحنا قلنا ان ابرز علامة واوضح علامة لظهور المهدي وان هو دوت المهدي اللي هو الجيش الذي يخسف به. تعالوا نعرف قصة الجيش دوت الذي يخسف به، والجيش ده بتاع مين، ومين اللي هيطلع في الجيش دوت، ومن الذي سيكون قائدا لهذا الجيش، وكيف يخسف بهذا الجيش. ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة ديت، ونعرف معاه حاجات تانية كثيرة عن المهدي عليه السلام. تعالوا نبدأ مع بعض بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يعني وعدت ان شاء الله اخواتي الفضليات واخواني الافاضل ان كل اللي بيبعتوا رسائل عشان الدعاء ان شاء الله نخصهم بدعاء في الثلث الاخير من الليل، لكن عشان وقت الحلقه ما اقدرش طبعا ان انا اخصص الحلقه كلها يعني اللي هذه الرسائل. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. طيب تعالوا نبدا ونشوف العلامه المميزه او العلامه المميزه لظهور المهدي عليه السلام. قلنا العلامة المميزة ديت هي خصف لجيش. ايه قصة الجيش ده يا جماعة؟ قصة الجيش تعالوا نشوفها من خلال احاديث علشان يبقى الكلام موفق بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت امنا عائشة، امنا عائشة اللي بتروي الحديث، بتقول: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منام. يعني ايه عبث؟ عبث يعني تحرك جسمه كأنه يتناول شيئا، أو أنه حرك جزء من جسمه، أو أنه حرك أطرافه، يعني حصل حركة من جسم النبي عمره ما كان بيعملها قبل كده. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي، فقلنا: يا رسول الله صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك، عملت حاجة عمرك ما عملتها قبل كده. فراح النبي عليه السلام، شوف بقى من أهمية الحديث، راح سايب الكلام اللي هم قالوا ده كله وانتقل لشيء مهم جدا. قال: العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت، يأمون يعني يقصدون البيت اللي هو البيت اللي هو الكعبة، بيت الحرام، بيت الله الحرام، واخد بالك؟ العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش. مين هو الرجل من قريش؟ اللي هو المهدي، تمام. قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء، البيداء ديت مكان واسع كده صحراء بين مكة والمدينة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. إيه اللي يحصل؟ النبي عليه الصلاة بيقول ناس هيطلعوا من المكان دوت وما بين مكة والمدينة في حتة اسمها البيداء هيخسف بالجيش دوت. خد بالك النبي بيتكلم عن الموضوع دوت، والموضوع ده مثلا ايه، شوف النبي عليه السلام من اكتر من 1400 سنة ولسه كمان المهدي لم يظهر، يعني نقول مثلا قدامنا كمان، الله اعلم طبعا انا ما اقدرش ان انا اخمن بهذا التاريخ، لكن اقول مثلا قدامنا حتى كمان 50 سنة ولا 100 سنة، يعني اكتر من 1500 سنة والنبي يقول هيحصل في المكان الفلاني ان الجيش دوت هيخسف بيه. شفت عشان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فإيه الصحابة قالوا إيه؟ فقلنا: يا رسول الله إن الطريق يجمع الناس، إن الطريق يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ عايزين يقولوا: يا رسول الله طب إيه ذنب الناس اللي هيتخسف بيهم دولت؟ ما هو أصل الطريق والناس مسافرة في طريق واحد. أفترض مثلا الناس مسافرة من مصر من القاهرة لإسكندرية، حصل ان في منهم ناس ما كانوش كويسين مثلا يعني فخسف بهم، طب ما في نفس طريق اسكندريه في ناس افاضل مسافرين واضح المعنى النبي عايز يقول الصحابه عايزين يقولوا ايه؟ في ناس في الطريق ناس كويسين جدا ما لهمش علاقه بالموضوع، لا رايحين يعملوا معصيه ولا رايحين يعملوا حاجه فيها شرك بالله ولا اي حاجه، دول ناس ماشيين في طريقهم. قالوا يا رسول الله ان الطريق يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر. يعني ايه المستبصر؟ اللي رايح هو عارف هو رايح فين ورايح يعمل ايه بالظبط بالملي، هو فاهم كويس جدا انه رايح عايز يقتل المهدي عليه السلام، هو عارف كويس جدا انه رايح يحارب اولياء الله، ورغم ذلك طالع. دوت طبعا يعاقب، يعاقب لانه عارف هو بيعمل ايه. فيهم المستبصر والمجبور، في ناس طالعه غصب عنها هي مش راضيه عن الوضع ده، زي ما كان بيحصل ما بين بعض الجيوش، يبقى جيش كافر بيقاتل جيش مسلم، لكن في الجيش الكافر ده في بعض المسلمين موجودين فيه اكراها واجبارا، فالنبي بيقول كده فيهم المستبصر وفيهم المجبور. خد بالك بقى، وابن السبيل، ابن السبيل ده واحد كان ماشي في نفس السكه، هو لا يعرف حاجة عن الجيش ده ولا له علاقة بالجيش ولا طالع يقاتل ولا أي حاجة، لكن لما خسف بالجيش خسف به مع الجيش، واضح؟ يعني هو ملوش ذنب في أي حاجة خالص من مرة. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. إيه اللي هيحصل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. هم كلهم هيموتوا في نفس المكان ويخسب بيهم في نفس المكان، لكن يوم القيامة لما يصدروا يوم القيامة للعرض على الله وللوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمنهم المستبصر اللي كان رايح عشان يقتل المهدي، ده معروف مصيره، ده انسان كان قاصد ان هو يروح يقتل اولياء الله سبحانه وتعالى. وفيهم المجبور اللي هو المعذور اللي هو خرج غصب عنه بالكيد والقهر والقوه، واخد بالك؟ وفيهم ابن السبيل اللي ما كانش ليه في اي حاجه بالمره لكن كان ماشي، واخد بالك؟ سبحان الله. قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. شوف كانت نيتك طالع تعمل ايه، هتحاسب على النية بتاعتك بالملي. يبقى ده درس حلو قوي قوي، ان احنا ما نجزمش لحد يا جماعة ان نقول فلان ده شهيد، واخد بالك؟ الجيش دوت هيخسف بيه، ورغم انه جيش مخسوف بيه الا ان فيهم ناس طيبين جدا ما لهمش علاقة باي حاجة خالص بالمرة، فيهم ابن السبيل اللي كان ماشي وملوش علاقه بالموضوع ده ولا له علاقه لا بالقتل الجيش ولا قتل المهدي ولا اي حاجه ولا طالع يعمل اي حاجه، واضح؟ يبقى ما نحكمش عليهم ان هم كلهم هلكه او كلهم عياذا بالله الناس فسقه او مجرمين او غير ذلك، ما نقدرش. ليه؟ ما نعرفش دول كانوا طالعين ليه. في منهم اللي طالع هو عارف وراح يعمل ايه، وفي منهم اللي طالع مجبور مكره، وفي منهم اللي ما كانش ليه في الموضوع ولا يعرف اصلا دول كانوا طالعين ليه. ده ابن السبيل كان ماشي في نفس ايه السكه فخسف بيه مع الجيش. في المقابل لما نعرف ان واحد قتل في اي مكان من بلاد الاسلاميه نقول ايه؟ نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله احدا. ليه؟ لان ما نعرفش مين هو الشهيد. بس عايز اقول لك بقى قاعده حلوه قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان لو في يوم من الايام جيت بتقرا في سيره الرسول عليه السلام هتقف على مواقف جميله جدا جدا، من ضمن المواقف ديت ان تعرف منها او تاخد منها درس، ان لو واحد كان بيقاتل خلف النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لو بيقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في نفس الجيش، اوعى تقول انه شهيد الا اذا جاء نص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم ان رجل كان بيقاتل مع النبي في يوم احد، في غزوة أحد. إيه اللي حصل يا جماعة؟ الرجل ده ما ترك شاذة ولا فاذة إلا أصابها. كان رجل بيقاتل قتال شديد جدا. فالصحابة رايحين يقولوا للنبي يا رسول الله ما رأينا أحدا أبلى بلاء مثل هذا الرجل. أهو من أهل الجنة؟ يعني يا رسول الله ما فيش حد فينا عمل اللي الرجل ده عمله. واضح الكلام؟ بيقولوا له أهو من أهل الجنة؟ فإذا بالمفاجأة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو من أهل النار. أنهار أبيض، بعض الصحابة كاد أن يفتن. قالوا يا رسول الله ده محدش فينا عمل اللي هو عمله. قال بل هو من أهل النار. فواحد من الصحابة قال له أنا يا رسول الله صاحبه، أنا همشي معاه وأقول لك وعمل إيه. فمشي وراه وفضل صاحبه كده في معركة غزوة أحد. فالرجل ده أصيب إصابة شديدة جدا لم يتحملها، فأخذ ذبابة الرمح اللي هو النص بتاع الرمح ووضعه بين ثدييه كده في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الرجل إلى النبي وهو يعني بيجري يقول له يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. فقال النبي وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا، الرجل اللي انت قلت لنا عليه انه من اهل النار، اصيب اصابة شديدة فلم يتحمل فاتكأ على ذبابة الرمح فقتل نفسه فمات منتحرا. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحط القاعدة الكبيرة اللي نتربى عليها، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. أنا عارف حضرتك هتقول لي، هتقول لي طب ما ده ظلم، صح كده؟ أنا عايز أقول لك إن ده مش ظلم. ليه؟ لأن في زيادة عند الإمام مسلم توضح إن ده مش ظلم. والمولى عز وجل حاشا لله أن يكون ظالما لعبد من عباده، قال جل وعلا في الحديث القدسي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. محال محال يا جماعة إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يظلم أي عبد من عباده سبحانه وتعالى. شايف الموضوع؟ الزيادة اللي في رواية مسلم بتقول إيه؟ إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يعني الرجل ده ما كانش بيعمل العمل ده جماعة خالصا لوجه الله، ده كان بيعمله رياء ونفاقا عياذا بالله. فعشان كده ربنا كشف ما في قلب هذا الرجل قبل أن يموت، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. واضح المعنى؟ يبقى ربنا ما ظلموش، هو لم يرد بعمله وجه الله. الرجل ده كان بيقاتل عشان يتقال إنه شجاع وجريء، ولذلك في حديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم لما النبي وصف الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة كان من ضمنهم مين يا جماعة؟ رجل مجاهد في سبيل الله، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، فيسأله جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول له جل وعلا: إنك ما قاتلت إلا ليقال جريء أو شجاع، وقد قيل خدت حظك من الدنيا. ثم يأمر الملائكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم بإذن النية. يبقى ما نقولش فلان شهيد، انما نقول نحسبه من الشهداء ان شاء الله، ولا نزكي على الله احدا. ولذلك سبحان الله، شوف في غزوة تبوك يا اخي، سبحان الله، ناس يا جماعه طالعين يقتلوا ويجاهدوا خلف النبي. حد متخيل انت النهارده لما ربنا يكرمك ويشرفك بالجهاد في ارض فلسطين، وتقول الحمد لله ربنا اكرمني وجاهدت من اجل استرداد المسجد الاقصى، ده اكبر شرف في الدنيا كلها، ربنا يبلغنا واياكم هذا الشرف. فتخيل بقى لما تكون بتقاتل خلف النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تخيل ان ناس طالعين بيصلوا خلف النبي وبيصوموا مع النبي وبيسمعوا كلام النبي وبيشوفوا النبي ويصحبوا النبي، ورايحين يجاهدوا خلف النبي، ويحكم المولى عز وجل عليهم بانهم قد كفروا. طب ازاي؟ قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا خبر أبيض، يعني ده ناس طالعين يجاهدوا في سبيل الله يا جماعة، دول مش قاعدين مثلا في صالة ديسكو، ولا قاعدين على شاطئ بحر بيعكسوا بنات، ولا دول رايحين يجاهدوا خلف النبي، بس عملوا عملة صعبة قوي. عارفين عملوا ايه؟ وهم ماشيين مع النبي رايحين غزوة تبوك، دي كانت بيسموها غزوة العسرة، كانت صعبة جدا جدا، وبعدين طالعين خلف النبي في عز الحر والموت وفي عز التعب والنصب، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان مجموعة من اللي طالعين خلف النبي ناس منافقين، وربنا اراد ان هو يظهرهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم طالعين سابوا النبي والصحابة ماشيين قدام، وقالوا ايه؟ نرجع احنا نتأخر سنة. يعني هم ماشيين مع النبي والصحابة بس ماشيين وراهم ايه مثلا بمئة متر وراهم مثلا، وبدأوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة، يقولوا ايه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. بيقولوا ما شفناش زي دولت، زي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه دولت، أرغب بطونا يعني همهم على بطنهم. شوف تخيل لما يقولوا الكلام ده عن النبي وعن الصحابة، شيء يعني قبيح جدا يعني، خد بالك. وبعدين وأكذبوا ألسنة، بيتهموا النبي والصحابة بالكذب،
واجبن عند اللقاء. ولما يحصل بقى اللقاء بيننا وبين العدو هم دول اللي هيهربوا.
ويغضب المولى عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي، وينزل جبريل عليه السلام في نفس اللحظه، في نفس اللحظه يقول له يا رسول الله دول قالوا عليك كذا، ولو سالوك قل لهم الكلام اللي هقول لك ده دلوقتي ده قران، ولئن سالتهم لو رحت تسالهم دلوقتي يا محمد صلى الله عليه وسلم انتوا عملتوا كده ليه، ليقولن ده الكلام ده جبريل بيقول للنبي قبل هم يردوا يا جماعه، يعني هو بيقول له ايه لو هتسالهم هيرد عليك بالكلام اللي هقول لك دلوقتي، واضحش في المعنى، ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. لو قالوا لك الكلمه دي يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. قدر ربنا سبحانه وتعالى النبي راكب على الدابه بتاعته وراح مكلمهم، بقى راجع لهم مكلمهم قال لهم انتوا قلتوا كذا وكذا، ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنه ولا اجبن عند اللقاء. قالوا له يا رسول الله والله انما كنا نتحدث حديث الرجب، خد بالك بقى، انما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا بنهزر، والله العظيم ما كان قصدنا حاجه، ده احنا كنا بس يعني السكه صعبه وطويله والدنيا حر، فكنا بنسلي نفسنا وبنقول بعض الكلمات بس عشان السكه تعدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. دول فين يا جماعه؟ دول في ارض الجهاد، ورا مين؟ ورا النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك خدوا الحكم الشديد دوت ليه؟ بالاستهزاء والسخريه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه. فتخيل بقى لما واحد بقى يستهزئ بالملك جل وعلا، وسبحان الله يعني الواحد بيسمع حاجات عجيبه جدا جدا في زماننا ده. لكن انت تخيل ان راجل دكتور على صفحات احدى الجرائد الصفراء، وما اكثر الجرائد الصفراء في زماننا ده ربنا يعافينا، ان طالع يقول ايه؟ يقول بيتهم، هو دكتور، تخيل دكتور في كليه شريعه بيعلم شبابنا وبيعلم ولادنا الشريعه الاسلاميه، طالع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث تهم من اخبث التهم، بيقول ان محمدا، حتى من غير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان محمدا كان دكتاتوريا لا يدع احدا يناقشه الا قتله. خد بالك، التهمه الثانيه ان النبي اوجب على الامه نكاح المتعه، زواج المتعه بتاع الشيعه. الحاجه الثالثه أن النبي ما كان يخرج لغزواته إلا من أجل السرقة والسلب والنهب. تخيل حضرتك لما واحد مسلم، مش مسلم بقى، لما واحد رجل وصل لمرتبة علمية إنه بقى دكتور، ويطلع مش يسب مثلا في أصحاب الملل الأخرى، وإحنا بنقول يا جماعة ما ينبغيش إن إحنا نسب في أي حد، لا نسب لا في يهود ولا في نصارى ولا في سب. السب ده عايزين نقول ايه؟ اذا كنا بندعو على اليهود بنقول ربنا ينتقم منهم يا رب العالمين وربنا ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، لكن ما ينفعش ان انا اقعد اسب في نبي الله موسى عليه السلام، واخد بالك؟ ما ينفعش ان انا اسب في اي نبي من الانبياء. فلك ان تتخيل، وبرضه ما ينفعش ان انا حتى لو حبيت ان انا مثلا يعني اتكلم اي كلمه في منهج خطا في عند النصارى او غير ذلك، لا يجوز لي ان انا اسب في سيدنا عيسى. فتخيل بقى لما يكون مسلم، لما يكون مسلم وبيسب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالاصل يا جماعه ان المسلم ليس سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا 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 حد ابدا، بالعكس ده احنا عايزين ندعو الامم كلها لكي يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. طب تخيل حضرتك لو جيت النهارده لواحد ليس على مله الاسلام وعمال بتسب وبتسب ديانته وبتسب نبيه، طب كيف يستجيب لك؟ طب شوف النبي كان بيعمل ايه مع المشركين اللي هم لا دين لهم، اللي هم كانوا بيعبدوا الاصنام، اللي هم كانوا بيعبدوا الاصنام، ورغم ذلك كان يتالف قلوبهم وكان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يروحوا له الصحابه والحديث رواه مسلم، يقول يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين؟ قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه صلى الله عليه وسلم. قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، رسول الله رحمه للانس والجن وللبر والفاجر والكافر. تخيل النبي رحمه للكون ده كله.
عشان كده بقول ما ينفعش ان احنا نقعد نثبت كل اللي حوالينا، لا احنا عايزين ندعوهم باللين وبالرحمة. وطبعا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الناس العاديين. اما المحاربين لهم وضع تاني، يعني اليهود اللي عايشين في فلسطين اللي بيقتلوا في اخواننا المسلمين في غزة في فلسطين، لا دول لهم حكم تاني، دول ندعو عليهم ليل نهار، ونسأل الله عز وجل ان ينتقم منهم، ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. واخد بالك؟ لان دول يعني عاثوا في الارض فسادا وافسادا. تخيل لما راجل يطلع يقول لك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى ما يقولش النبي، بيقول محمد. شوف يا اخي سبحان الله، الواحد يجي له قلب ازاي يقول محمد من غير ما يقول صلى الله عليه وسلم، او يقول النبي محمد او سيدنا محمد. سيدنا ده تاج راسنا، ده هو اللي قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. شوف تواضع النبي اخي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لك ان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن، يعني كان ديكتاتوريا حتى انه لم يدع احدا يناقشه الا وقتله. طب اقول للدكتور يا رب يا رب اهدي يا رب اهدي كل المسلمين يا رب، وبندعو للجماعة والله بالهدايه. احنا مش مصلحتنا ان احنا نقول يا رب انتقم من واحد بيعمل حاجه زي، انا بقول يا رب اهديه يا رب اهدي، لان هدايته مصلحه لينا. ما هو دوت لما يسب النبي ويدرس الكلام ده لاولادنا في كليات، خد بالك، هدايته مصلحه لينا، ان هو بدل ما يسب في النبي لا يعرف طلبه قدر النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول له يا دكتور يعني ارفق بنفسك، النبي ما قتلش حد في عمره ده كله الا واحد بس، وكان ليها سبب. واحنا قلنا قبل كده يا جماعه لو تذكروا في الابحاث اللي احنا عملناها في الرد على الشبهات التي اثيرت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الكلام ده، عايزين مش عايز اكرر كتير بس لازم اقولها دلوقتي. النبي كان قوته بكام رجل يا جماعه؟ النبي كان قوته ب 4000 رجل. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري عن سيدنا انس بن مالك انه قال لقتادة ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوة 40 رجلا. زاد ابو نعيم في صفة الجنة ان انس قال لقتادة، قال ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة 40 رجلا من اهل الجنة. خد بالك. طب يبقى النبي قوته 40 رجل من اهل الجنة. قوة الرجل الواحد من اهل الجنة قد ايه؟ تعالوا نروح للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى قوة الرجل من اهل الجنة ب 100 رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي قوة كم واحد؟ 40 رجل. 40 في 100 ب 4000. ولذا علق الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة الله تعالى قال وعلى هذا، اقرأ الكلام ده في فتح الباري، ده مش بحث من دماغي، ده الكلام ده في فتح الباري، قال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. يا دكتور اللي قوته بقى النبي عليه الصلاة والسلام قوته 4000 رجل، قتل كم واحد منذ بداية البعثة إلى آخر يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ 23 سنة يؤذى ويقاتل ويتهم في عرضي ويلقى التراب فوق رأسي ويلقى السلة الجزور على ظهري ويطرد من مكة، ويقول وهو يقول ويبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يتعرض لتسع محاولات قتل صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا منتصرا قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فكان كريما فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. ولم يقتل إلا رجلا واحدا، إن هو أبي بن خلف. وأرجو أنك تركز معايا، أبي بن خلف، وكان لها سبب، والله كان لها سبب. هو النبي لما يلاقي 70 من الصحابة اتقتلوا في يوم أحد، ليه ما قتلش المشركين وكان قادر صلى الله عليه وسلم أن يقتل أكبر قدر المشركين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته الأولى مش قتل الناس. يا جماعة اسمعوا، عايزين نسمع الكون ده كله، المصلحة الأولى للنبي مش قتل الناس، وإنما تعبيد الناس لرب الناس. قالها تلميذ النبي ربعي بن عمرو حينما سأله رستم قائد جيش الفرس، ما قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هي دي المسألة. أبي بن خلف أساء الأدب مع النبي، كل ما قبل يقول له يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، مرة 2 13 النبي حس بأن فيها إهانة لي زيادة عن اللزوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لأقتلنك، حلف أقسم بالله، فلابد أن يبر بقسمه. قبله في غزوة بدر ماذا صنع معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما دخل قطعه بحيثة ولا عمل أي حاجة، هي بس بالرمح يعني نفض الصحابة من حوله وأخذ الرمح وضرب هذا الرجل أبي بن خلف ضربة واحدة. الضربة دي ما وصلتلوش على فكرة، دي يدوب بس يعني وصلت ذبابة الرمح أو ذباب الرمح الحتة الصغيرة دي وصلت لصدر هذا الرجل فعملت له كدمة، فظل يخور كما يخور الثور والناس يقولوا له ماذا بك يعني ده يعني ده ده, ده انت ما فيش ده حاجه صغيره خالص اللي جت بيه. قال والله لو نزل بجبل ما نزل به لتفتت الجبل. ومات الرجل. هل النبي قتل اي حد غير هذا الرجل؟ يا جماعه يا جماعه عيب، عيب يبقى مسلم ويسب النبي، عيب قوي قوي، ده عيب ان كافر يسب النبي، حرام حرام. الانبياء لا يسبون، مش النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم، لا ده احنا بنقول كل الانبياء على راسنا من فوق تاج رؤوسنا صلوات ربي وسلامه عليهم. فمش يجي النهارده واحد ودكتور ويقول لك ده النبي كان ديكتاتوريا، استغفر الله، ليه كده؟ ليه يتقال هذا الكلام؟ يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني انا عايز اقول ان ده اهل العلم قالوا من سب النبي، شوف ما قالوا، ما قالوا كمان لا يستتاب، قالوا حدوه القتل. ليه؟ لانه ممكن يسب النبي فيرجع يقول خلاص انا تبت مش هسبه، فيسبه تاني ثم يقول تبت. قالوا فصيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم من سبه يقتل. تخيل، احنا مش عايزين بقى نخش في المسائل الفقهية ديت وقول الأئمة، لكن عايز اقول يعني ازاي الواحد يخطر على باله ان رجل دكتور ويقعد يسب في النبي ويقول لك وكان النبي اوجب زواج المتعة. مين قال ان النبي اوجب زواج المتعة؟ إن كان النبي أباح ذلك بوحي من الله في بداية الإسلام ثم حرم ذلك بعد ذلك، فليس معنى هذا النبي أوجب زواج المتعة، نكاح المتعة ده محرم، حرم باتفاق يعني. هذا من ضمن الأشياء التي أو الشرائع المبدلة التي يعني تدين بها الشيعة، إن الشيعة من لم يتمتع فليس بشيعي. إيه نكاح المتعة؟ نكاح المتعة إن واحد كأنه عفوا بيستأجر امرأة، هي تزوجها لمدة أسبوعين ثلاثة مقابل مبلغ. هو ده نكاح ده لقيام أسرة ولا غيره؟ لا طبعا، ده نكاح من أجل المتعة، ليس هناك أي فرق بينه وبين عياذا بالله السفاح والزنا، ربنا يعفونا فيكم. وحين يقول لك بقى في النهاية ويقول لك وكانت غزوات النبي من أجل السرقة، أعوذ بالله. إن كان المولى عز وجل أحل الغنائم للمسلمين، هل تسمي الغنائم سرقة؟ كيف تسمي الغنائم سرقة؟ طيب والمشركين واللي خدوه من المسلمين واحتلوا ديارهم واخذوا اموالهم في مكه، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعوض الصحابه عن بعض ما اخذ منهم لما قال لهم اخرجوا الى الغنائم للقافله بتاعت ابي سفيان، عيد ابي سفيان في غزوه بدر، وانقلب الامر الى قتال ولم يحصلوا على القافله، دي بتسميها سرقه؟ كيف تسمى سرقه واذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل سوره كامله في القران اسمها سوره الانفال؟ فالأنفال لم تكن حلالا للأمم من قبلنا، لكنها كانت حلالا لنا كمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، إذا لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار، ولا نقول فلان شهيد إلا بنص من عند الله أو نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نرجع بقى لقصة الجيش، معلش أنا طلعت بره شوية لكن كان لازم أطلع بره في الحتة ديت، لأن ما ينفعش إن أنا أسمع إن واحد بيسب النبي ونسكت، فلابد إن إحنا نرد ونفند هذه الشبهات في عجالة سريعة، وإلا فالموضوع يحتاج رد طويل جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لقصة الجيش. في الحديث الذي رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت عن الكعبة قوم ليست لهم منعة، جيش المهدي عليه السلام، ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. طب ده مش جديد الكلام ده، انت لسه قايل من شوية أن الجيش هيتخسف بيه، بس هيتخسف بيه ازاي بقى؟ دي الحتة الجديدة بقى، الحتة الجديدة بقى في رواية أم المؤمنين حفصة ان النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونهم حتى اذا كانوا ببيداء من الارض، في منطقه كده ما بين مكه والمدينه الصحراء، خد بالك بقى ايه اللي يحصل، خسف باوسط الجيش. الجيش عباره عن مقدمه ومؤخره وقلب، قلب الجيش هو الوسط، الوسط دوت هيخسف به الارض. تخيل كده حضرتك جيش ثلاث كتائب، كتيبة قدام وكتيبة في النص وكتيبة ورا، ايه اللي يحصل وهم ماشيين في اثناء مشيهم رايحين عشان يقتلوا المهدي عليه السلام، ايه اللي يحصل؟ الجيش يخسف بيه، فينادي اولهم اخرهم، الجيش اللي في النص اتخسف بيه، فالجيش اللي قدام هينادي على الجيش اللي ورا، شفتوا اللي حصل؟ ده الجيش اللي في النص اتخسف بيه، فيقولون بلى اه شفناه شفناه بيتخسف بيه، ثم يخسف بأولهم وآخرهم ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عن خسفهم. يا الله، يعني منظر عجيب جدا. أنا حتى تخيل المنظر كده، حتى والله بجد حتى غمضت عينيا كده وتخيلت المنظر قدام عينيا. جيش من 3 كتائب طالع، أوسط الجيش وأوله وآخره، الوسط هتخسف بيه، فالأولين بيكلموا الأخرانيين بيقول لهم شفتوا الجيش اتخسف بيه؟ اه شفناه. فلسه بيتكلموا راح اتخسف بالاول وبالاخر، ولم باول جيش واول اخر جيش، ولم يبقى الا رجل او رجلان، شريد رجل مثلا، وراح هو بقى نزل ووصل مكه واخبرهم هناك في مكه، قال لهم ده في جيش كان طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام فخسف بالجيش في المكان الفلاني. ايه فايده المعلومه ديت؟ طب وليه الراجل ده ربنا نجاه؟ مش سؤال مهم؟ طب ما كان كلهم يموتوا، ما هو جيش بس طالع مثلا مكون مثلا من 10,000 15,000 20,000 من حتى 2000، وتخسب بيه؟ تخسب بيه كله خلاص؟ مش كانوا رايحين يقاتلوا المهدي عليه السلام، ما يتخسب بيهم وخلاص؟ قال لك لا، لازم واحد يفضل. ليه؟ علشان يروح يقول اللي حصل. طب ويقول اللي حصل هنستفيد، هنستفيد كتير جدا. هو مش النبي قال الحديث دوت؟ اه قال الحديث دوت، ومش كلنا عرفناه؟ اه كلنا عرفناه. يبقى اذا لما احنا نكون مع المهدي وبعضنا لسه شاكك هل هو المهدي ولا مش المهدي، واضح المعنى؟ فاول ما يجي لنا الشريط ده يقول لنا يا جماعه يا مسلمين، ايوه خير، ده في جيش كان طالع يقاتل واحد اسمه محمد بن عبد الله المهدي فاتخسف بالجيش كله ولم يبقى الا انا. في اللحظه ديت كل المسلمين بلا استثناء هيتأكدوا ان هو دوت المهدي، لان النبي ذكر هذه العلامة من علامات ان دوت هو المهدي. طيب قائد الجيش اللي طلع عشان يقاتل المهدي ده مين؟ هيختلف اهل العلم في الموضوع ده، لكن ذكر كثير منهم ان هو اسمه السفياني. اللي ايه اسمه ايه؟ السفياني. السفياني نعيم بن حماد في كتاب الفتن، وكتاب الفتن ده يعني ايه؟ يعني في حاجات كتيره جدا جدا ضعيفه، لكن ذكر السفياني ده في 10 فصول من كتاب الفتن. خير 10 فصول نعيم بن حماد عمال يتكلم عن السفياني، وذهب السفياني وحصل من السفياني ونسب السفياني وقال السفياني وراح وخرج، وعمال يوصف في حاجات كتيره جدا خاصه بالسفياني. فلم يصح من موضوع السفياني الا حديث واحد فقط. ايه هو الحديث دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. فابقوا معنا عشان نرجع لقصة الجيش اللي اتخسف بيه، عشان نعرف العلامة المميزة للمهدي عليه السلام. فابقوا معنا وكثروا من الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نكمل قصة المهدي عليه السلام. قلنا يا جماعة إن الجيش اللي طالع من بلاد الشام عشان يقاتل المهدي عليه السلام، الجيش دوت سيخسف بيه. وصفنا الخسف كما في حديث أمنا صفية ان 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 الجيش دوت هيخسف ب، او كما في حديث امنا حفصه عفوا، ان الجيش ده هيخسف بوسط الجيش، ثم ينادي اولهم اخرهم ويقول لهم شفتوا مثلا شفنا الخسف ده، فيخسف بهم جميعا ولا يبقى الا رجل واحد اللي هو يذهب الى مكه ويخبر الناس بخبر الجيش الذي خسف به. في اللحظه ديت نتاكد جميعا ان هو دوت المهدي الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لما جاء في بعض الروايات ان الرجل اللي هيقود الجيش دوت عشان يقاتل المهدي اسمه السفياني. السفياني زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان نعيم بن حماد في كتاب الفتن ذكر السفياني في 10 فصول، ويعني وصال وجل في هذه المسألة، لكن قلت ان كل الروايات ديت لا تصح الا رواية واحدة رواها الحاكم وصححها على شرط الشيخين واقره الامام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج رجل يقال له السفياني، رجل يقال له السفياني، في عمق دمشق، هيجي من دمشق تمام كده، وعامة من يتبعه من كلب، قبيلة اسمها كلب،
فيتبعون اللواء السفيان ويروح يقاتلوا مع المهدي عليه السلام. فيخرج رجل من أهل بيتي بالحرم فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ولم يبق إلا المخبر عنهم، يعني لا يبق إلا الرجل الذي يذهب إلى المهدي وإلى أتباعه فيخبرهم بخبر الجيش الذي خسف به. أظن كده الرواية كده تتضح تماما، جيش طالع من قلب دمشق على رأس رجل اسمه السفياني هيعدي على قبيلة اسمها كلب، هتتبعوا القبيلة دي عشان تقتل المهدي، فهم ماشيين في الطريق يوصلوا لحتة اسمها البيداء، اللي يحصل هيخسف بوسط الجيش ثم ينادي أول الجيش آخر الجيش شفت اللي حصل شفنا، ثم يخسف ويم ولا يبقى إلا رجل واحد، يذهب رجل دوت إلى المهدي وإلى أتباعه فيخبرهم بخبر الجيش الذي خسف به، فيتأكد الناس جميعا أن هذا هو المهدي. طيب في أدلة من السنة على ظهور المهدي، طبعا تواتر أحاديث المهدي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث التي وردت بذلك متواترة تواترا معنويا. يعني إيه تواترا معنويا؟ تعالوا نذكر حديث منه الأول بعدين نذكر يعني إيه تواتر معنويا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، قال: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، حتى تمتلئ الأرض إيه؟ ظلما وعدوانا، ثم يخرج ثم يخرج رجل من آل بيتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لا حديث عن المهدي، يمكن ذكرناه بكده كذا مرة. طيب يعني إيه أحاديث المهدي متواترة تواترا معنويا؟ هو التواتر يعني إيه؟ أو التواتر كم نوع؟ التواتر نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. طب يعني ايه تواتر لفظي؟ تواتر لفظي يعني الحديث دوت وردت فيه روايات كثيرة جدا 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 لكن كلها بلفظ واحد، الصحابي دوت رواها بنفس اللفظ والصحابي الثاني رواها بنفس اللفظ برضو عدد كبير جدا، زي ايه؟ زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، الحديث دوت رواه 70 واحد من اصحاب النبي وكلهم رووه بلفظ واحد، واضح كده؟ طب ده ايه التواتر؟ ايه التواتر اللفظي؟ ان يكون كل الروايات بلفظ واحد. طب التواتر المعنوي يكون نفس الحديث روي بروايات كثيره جدا او كثيره جدا لكنها مختلفه في الالفاظ بتاعتها، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، زي ايه؟ زي مثلا الحديث رفع يد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، ده رواها كم صحابي؟ رواها 100 صحابي لكن بروايات بالفاظ مختلفه، بيسمى تواتر معنوي. بإذا أحاديث المهدي وردت من روايات كثيرة جدا 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 لكن بألفاظ مختلفة، فعشان كده تسمى متواتر تواترا معنويا. وبعدين تواتر يعني إيه؟ رواه مجموعة كبيرة جدا من الصحابة، خد بالك، أو رواه مجموعة جدا من التابعين عن مجموعة كبيرة جدا من الصحابة عن النبي مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف حديث عجيب جدا، حديث في غاية الروعة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع المهدي، لأن إحنا محتاجين نعرف هو النبي قال إيه عن المهدي، كل حاجة قالها النبي عن المهدي محتاجين نعرفها عشان نعرف قدر المهدي وقد ايه ان المهدي فعلا هيجي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم والجورا. الموضوع خطير جدا، وزي ما بقول لحضرتك الامة الان كلها او جل الامة الان بتهيئ لاستقبال المهدي. انا عايز اقول حاجة مسألة مهمة جدا من خلال القراءة، ان فعلا مش هو ده زمن المهدي، لا لسه شوية، لسه شوية الأمة محتاجة تستوي زي ما بيقولوا، الأمة محتاجة ترجع أكتر وأكتر لربنا، الأمة محتاجة كلها تتضافر جهدها، الأمة محتاجة إن هي تنسى الانقسامات والاختلافات والمشاكل والأهواء وترجع كلها تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت دوت هننتصر على اليهود وهنطهر أرض فلسطين من دنس اليهود وهننتصر عليهم، وبفضل الله وسيرد إلينا المسجد الأقصى مرة أخرى في الوقت دوت، بعد حصول المسلمين على المسجد الأقصى أقول لك يقينا هو ده زمن المهدي. يبقى لن يظهر المهدي، واحفظ معايا الكلام ده، لن يظهر المهدي أبدا إلا إذا عادت الأمة إلى الخلافة الإسلامية أو على الأقل إلى صحوة مباركة تعم الكون كله، ثم يعود المسجد الأقصى في الوقت دوت. أقول لك يقينا إحنا مستنيين ظهور المهدي عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي. الله، شوف دي يعني كأني نبي عايز يقول ايه، وجود المهدي وسطكم دي بشرة كبيرة جدا انا بسقها اليكم صلى الله عليه وسلم، كأني نبي بيقول انا انت لكم عندي هدية، الهدية دي ان المهدي ده من آل بيتي هيبعث هيملالكم الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم.
والمهدي ده ثمرة من ثمرات النبي. احسن حد يقول ايه ده هيملى الارض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يعني هي من حاجات ممكن ما يكونش عملها بعض الصحابة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، خد بالك، ده المهدي ثمرة من ثمرات النبي، ثمرة من ثمراته، كل اللي هيعمله في ميزان حسنات النبي، لانه تلميذ من تلاميذ النبي اللي اتربوا على منهج النبي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. لو تلاحظ حضرتك اللي كان عايش في ايام الستينات والسبعينات، كنا لما نسمع عن زلزال حصل في بلد كان الموضوع حاجة، يعني عارف كأنك بتسمع وهم من الأوهام. زلزال، طب الزلزال ده شكله ايه؟ طب بيعمل ايه؟ طب مش عارف ايه؟ الآن انتشرت الزلازل والبراكين في أقطار الأرض بشكل لا يخطر على قلب بشر، حتى إن الزلزال الواحد أحيانا بيدمر قرى بأكملها. يعني لك أن تخيل إن مدينة كاملة في أمريكا ابتلعت تحت الأرض كاملة، مدينة كاملة في الجزائر حصل فيها نفس الكلام ده من سنوات، خد بالك، قاعدة تركية كاملة خسف فيها في البحر، خد بالك. فالنبي عشان بيقول ايه؟ بيقول ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس، في اختلاف بين الناس. طبعا اختلاف واضح جدا جدا ان في اختلاف كبير، لسه الامة ما اجتمعتش على قلب رجل واحد، حتى في البلد الواحدة، مش عايز اقول في اختلاف بين البلدان، لا، حتى في البلد الواحدة تجد جماعات وتجد فرق وتجد واهواء، حتى تجد يعني زعامات وتجد اشياء عجيبة جدا، لسه الامة ما اتحدتش، لسه الامة ما اعتصمتش بحبل الله كما ينبغي. واضح. قال ايه؟ يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض، يقسم المال صحاحا. قال رجل: وما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس، يعني يعدل بينهم، يعطي دوت 2000 درهم يبقى يعطي ده 2000 درهم، يعطي ده 4000 يعطي ده بالتساوي بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى. القلب يتملي غنى، مانيش عايز، مش هتطلب من حد حاجة، ولا هتسأل حد أي في أي حاجة، ولا هتعوز من حد أي حاجة، ربنا هيغني قلبك. القناعة كنز لا يفنى، ان ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك عن سؤال اي انسان على وجه الارض في الوقت ده. قال: ويملأ الله قلوب امة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويفعهم عدله، يعني عدل، يعني العدل ينتشر على الارض كلها، فلا يبقى اي يعني اي ظلم ولا جور، ما فيش ظلم هيبقى موجود على وجه الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى يأمر مناديا فينادي. ده مين؟ ده المهدي عليه السلام. من له في مال حاجة؟ حد عايز فلوس؟ شوف الكلام بقى، يعني ايه؟ تخيل حضرتك لما يجي مثلا رئيس دولة ويقول للشعب: حد عايز فلوس؟ شوف بقى اللي هيحصل، يعني ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب العالمين. يعني انا اذكر هنا في قناة الناس، ربنا يبارك في القائمين عليها يا رب العالمين، في يوم من الايام اخت فاضلة فتح دار كده لرعاية الايتام تقريبا اظن على ما اذكر، وفي نفس الوقت بتقدم مساعدات لبعض الاسر الفقيرة، فبتعتمد على زكاة المال اللي بتدفع لها والصدقات عشان تقدر توزع على الناس دول. فطلبت مني ان انا اعلن في القناة، كلام من حوالي اظن 3-4 سنين، ان انا اعلن في القناة ان بعض الاغنياء ربنا يبارك فيهم، اللي ربنا موسع عليهم، يروحوا المكان دوت يدفعوا زكاة مالهم وصدقاتهم، علشان هي يكون عندها قدرة على ان هي توزع اكبر قدر من الاموال ديت على الفقراء، لان عندها حالات صعبة جدا. فأعلنت، قلت يا جماعة الناس الأفاضل اللي ربنا موسع عليهم ويعني الحمد لله رب العالمين، يروحوا المكان الفلاني، وديت العنوان، قلت العنوان على الهواء، فيروح عشان يتبرعوا، عشان المكان ده بيقدم مساعدات لأسر فقيرة، فالله يبارك فيك عشان بس الدنيا. يعني الأخت بعفاف مباشرة بتقول لي: أنا قفلت المكان لمدة 1.5 شهر. ليه؟ لأن اللي حصل مفيش ولا واحد معاه فلوس راح، اللي راح هو العسلوس، فاتملت الشوارع وجات عربيات البوليس والامن المركزي عشان تفرق الناس، كانت منظر يعني حاجه فوق الخيال. فبتقول لي عشان الناس بس تنسى المكان قعدت 1.5 شهر قافلاه، مش قادره. ليه؟ كانت مشكله كبيره جدا. فشوف هنا بقى سبحان الله المهدي يقول ايه؟ اللي عايز فلوس يجي، ولا واحد يروح. تخيل إلا رجل واحد. فيروح فالمهدي يقول له اذهب إلى الخازن، إلى خازن بيت المال، اطلب اللي أنت عايزه. فالرجل لما يخش فيلاقي بيت المال مليان فلوس، متعبق فلوس، فيبتدي يحفي المال، حط في حجره، حط لحد ما يتقل حجره ومش قادر يقوم بفلوس. وبعدين فجأة يبص حواليه يلاقي هو الوحيد اللي جه عشان ياخد فلوس، وكل المسلمين بلا استثناء مفيش ولا واحد فيهم راح عشان ياخد فلوس. فيتكسف من نفسه ويقول كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما كان يسعني ما وسعهم؟ يعني هم كلهم محدش طلب منهم فلوس، أنا الوحيد اللي جيت عشان أخد فلوس. فيروح للمهدي يقول له أنا عايز أرجع الفلوس. واضح؟ يقول لك إيه؟ قال فيردهم، فيرد المال يعني، فلا يقبل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فلا يقبل منه المال. فيقال له إن لا نأخذ شيئا أعطيناه، فيكون الحال كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. الشك هنا من الراوي، من الراوي الحديث. ثم خد بالك بقى، لا خير في العيش من بعده، أو قال ثم لا خير في الحياة من بعدهم. سبحان الله، 7 سنين المال هيفيض. ولذلك ورد في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الله أكبر. يعني في عهد عيسى عليه السلام، اللي هو عهد المهدي، مولاتنا كلهم موجودين مع بعض في عهد عيسى عليه السلام وعهد المهدي، اللي يحصل هيفيض المال، فحتى لا يجد من يأخذه، مش لاقي حد ياخد الفلوس ديت، حتى تكون السجدة الواحدة يا مسلم اللي تسجدها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى افضل من الدنيا وما فيها. امال ايه اللي بيحصل في الزمن ده؟ اللي بيحصل من تكالب كتير من الناس يعني على الدنيا وعلى الفلوس، وليل ونهار شغل، وليل ونهار مشاكل على فلوس ودنيا، واختلافات حتى بين اصحاب، يعني بين صلة الارحام، بين الاخوات وبين القرايب وبين الحبايب، وبين الاب وابنه، وبين الابن واخوه، وبين دوت وخاله، وبين دوت وعمه، وبين الشاب وامه، كل ده عشان فلوس. كل المشاكل دي عشان دنيا وعشان فلوس. تخيل النبي بيقول حتى يفيض المال فلا يجد من ياخذه، حتى تكون السجدات الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. يفضلوا على كده امتى يا جماعه؟ 7 سنين. قد 7 سنين يفضلوا الدنيا مليانه خير والخيرات والبركات نزلت من السماوات والبركات خرجت من الارض، والدنيا كلها ما فيش شحناء ولا تباغض ولا تحاسد بين اثنين، الدنيا كلها في امان، تمشي، الاسود ما تقربلكش، الحيات ما تقربلكش، ولادك يلعبوا بالحيات. تخيل بنص الحديث حتى يضع الطفل يده في فم الحيه فلا تضره، ويطأ الرجل برجله على الأسد فلا يضره. تخيل، والنمور تسعى مع الأبقار، والأسود تسعى مع الإبل، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. إيه اللي عندك كله؟ إيه اللي عندك؟ إيه الخير ده كله؟ لما الناس ترجع لربنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كتير من الناس يقولوا ادعينا لأن ربنا يفرج عننا الهم والكرب اللي احنا فيه ده. صح صح، الناس فعلا في كرب، في كرب وهم شديد جدا. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين. الكرب ده سببه ايه؟ حد فيكم فكر؟ حد فينا كده قاعد مع نفسه يقول هو احنا ليه على طول في كرب؟ لا الغني راضي ولا الفقير راضي، او بلاش نقول مش راضي، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، ولا الوزير مرتاح ولا الغفير مرتاح. انا قعدت مع ناس اصحاب مناصب عالية جدا 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 فوق ما تصور، ناس مسؤولين كبار، وجدت عندهم مشاكل والله العظيم تفتت الجبال، والناس البسطاء فاكرينهم اسعد الناس. وقعدت مع ناس اغنياء جدا جدا ولقيت عندهم مشاكل فعلا تفتت الجبال، والناس فاكر هم مبسوطين جدا وسعداء جدا. وفي المقابل قعدت مع ناس فقراء على طبلية بسيطة كده وقلبهم مليان فرح وسعادة ورضا، ومش فارقة معاه هيحزن على ايه، هيضيع منه ايه، يعني هو حلته ايه اصلا عشان يحزن عليه؟ خدت بالك؟ وراضي ومبسوط، مش عنده اي مشكلة خالص. ومش معنى كده ان كل غني ما هوش مبسوط او ما هوش سعيد، وكل فقير يكون سعيد، لا،
موضوع مختلف. يعني ممكن تلاقي فقير مش مبسوط ومش راضي بحال، وممكن تلاقي واحد غني سعيد جدا. نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن المسألة اللي عايز أقول هو ال 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 الابتلاءات اللي احنا فيها دي كلها والضيق اللي احنا فيه ده كله، ده سببه ايه؟ سببه، وسامحوني احنا كلام بصراحة، احنا اهل وحبايب، انا مش شيخ بدي درس للناس، انا اعتقد نفسي ابنكم واخوكم، يعني عايز اتكلم بصراحة ان احنا في كتير مننا محتاج انه يحس بغيره، محتاجين ان احنا نتراحم، محتاجين نحس ببعض، محتاجين نراعي بعض، محتاجين نرحم بعض. عندنا اساس النبي علمه لنا، بس للاسف كتير مننا نسيه، سامحوني نسيه بجد نسيه. ايه هو القاعده والاساس دي كلها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض، بس خلاص. خد الثانيه بقى: يرحمكم من في السماء. الله، لما انا ارحم اخويا مين اللي يرحمني؟ مش اخويا نفسه، لا ربنا. شوف والله في عون العبد، واضح المعنى؟ انا عايز اجمع لك بس بين الاحاديث كلها: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يبقى انا لما اكون في عون اخويا يبقى مين اللي هيكون في عوني؟ الله سبحانه وتعالى. واحد يقول بس الكلام ده معلش متناقض يا شيخ، اذا كنتوا انتوا بنبعت لكم يوميا 2000 3000 رساله، انا عارف انت هتقول ايه، 2000 3000 رساله على الموبايل ما بتسالوش فينا وما بتعملوش. اقول لك اخويا حبيبي، الدعايه ده انسان واحد لما بيبعت له يوميا 2000 3000 رساله، قول لي الوقت اللي هيقرا فيه ال 3000 رساله، وقول لي الوقت اللي هيرد بيه على ال 3000 رساله، وقول لي قدراته كشخص واحد في انه يقدم مساعدات ل 3000 شخص في يوم واحد. ده الدولة ما بتقدمش 3000 مساعدة في اليوم، دولة. فما ظنك بشخص؟ فأعذر إخوانك الدعاء، أعذرهم، حط نفسك مكانهم، والله العظيم أعذرهم. في بعض الدعاء، وأنا أعلم ذلك جيدا وأنا بتكلم وأنا عارف أنا بقول إيه، بعض الدعاء ما بيناموش في اليوم أكتر من 3-4 ساعات من كتر ما هم شايلين هم الأمة وقاعدين ليل ونهار يجهزوا ويحضروا علشان نفسهم إن الأمة تفوق، ونفسهم إن الأمة تلتزم، ونفسهم الأمة ترجع لربنا سبحانه وتعالى. في ناس شايلين هم الأمة، وفي ناس بتتاجر بالأمة، أنا معاك، لكن أنا عايز أقول إن أكثر الدعاء ناس بفضل الله سهرانين من أجل الأمة ديت، فلازم تعذر. فالشاهد في الموضوع إن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لما تعين أخوك ربنا اللي هيعينك، لما تستر أخوك ربنا اللي هيسترك، لما تكرم أخوك ربنا اللي هيكرمك، لما تغفر لأخوك ربنا اللي هيغفر لك، لما ترحم أخوك ربنا اللي هيرحمك. شو بقى أنت بقى عبد فقير وضعيف ما تملكش أي شيء من الدنيا ديت، شوف لما أنت ترحم، لما أنت ترحم عبد من عباد الله فتنزل عليك رحمات الملك، رحمات الملك سبحانه وتعالى تنزل عليك يا مسلم. تخيل احساسك يبقى عامل ازاي وانت بتترحم، مش من عبد، بتترحم من الرب الرحيم، الرحيم اللي ربنا قال عن نفسه سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. تخيل لما ربنا يرحمك، هو ده حل كل مشاكلنا. والله يا جماعة، والله العظيم انا لا امزح ولا اقول كلام من فراغ، والله الذي لا اله غيره، حل مشاكلنا، حل الأزمات اللي احنا فيها، حل الأمراض اللي احنا خايفين منها، حل الغلاء والوباء والظلم اللي احنا عايشينه، احنا نرحم بعض. هو المشكلة النهاردة لما يكون 11 مليون قضية مرفوعين في المحاكم وناس مشغولة ومحامين ليل ونهار شغالين ورايحين وجايين، ودوت بيكذب ودوت بيزور ودوت بيعمل وده بيرتشي وده وده، هو الامور دي ترضي ربنا؟ يقينا لا. طب وانتوا عايزين ان احنا ربنا يرحمنا ازاي بالمنظر ده لما نكون احنا مبهدلين بعض بالمنظر ده؟ 11 مليون قضيه، يا نهار ابيض، ده الواحد هيشد في شعره لما يسمع ان في 11 مليون قضيه مرفوعين ما بين ناس على بعض، ما بين بعض. يقينا ممكن يكون منهم من 11 مليون قضيه دولت 10 مليون و900 الف قضيه بهتان وزور وظلم وعدوان، والباقي ممكن يكون على حق. خد بالك ليه؟ لان اقل مشكله محدش يعني ما بقاش فيه يعني التراحم بتاع زمان. ارجع كده للعهد امهاتنا وابائنا واجدادنا،
الناس دي كانت بتحب بعض بجد، الناس دي كانت صادقه بجد، الناس دي كانت قلوبها نظيفه ونقيه، عشان كده ربنا كان مبارك لهم في حياتهم بشكل لا يخطر على قلب بشر. عمرك سمعت ايام والدتي ووالدتك وايام جدي وجدك عن الامراض اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ عمرك سمعت عن الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ عمرك سمعت عن المشاكل والاختلافات والانقسامات والاشياء اللي توجع القلب اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ كنا بنسمع عن كل خير والله، الناس بتحب بعض وبتراعي بعض وبيعزوا بعض وبيحترموا بعض وبيقدروا بعض ويعني وبيحنوا على بعض، عشان كده ربنا كان كرمهم اخر كرم باقل فلوس، كانوا عايشين اجمل حياه. بثلاثة جنيه وباربعة جنيه وبعشرة جنيه وبثلاثين جنيه كانوا عايشين اسعد حياة، والنهارده بألفين جنيه مش عارفين يعيشوا ليه. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. دي قاعدة يا مسلمين، قاعدة يا اخواني واحبابي، عايزين نحس ببعض، عايزين نحس ببعض، والله الذي لا اله غيره. مش عايز اقول لك جرب، اصل ربنا ما يجربش، بس عايز اقول لك حاول مرة كده ترحم اخ مسلم ليك. روح بكره كده تنازل عن قضيه تكون ظلمت فيها حد او بتظلم فيها حد، روح في روح بكره سامح اخوك المسلم كده، روح بكره كده حاول ان انت تقدم خدمه لانسان فقير او او لاسره فقيره، او تدخل السعاده على حد كده، وشوف السعاده اللي هتبقى فيها، وشوف الخير اللي هيحصل لك، وشوف ربنا هيكرمك بايه. انت عارف كل عباده وليها لذه، لكن اقسم لك بالله والله العظيم، وانا اقسم بالله غير حانس ان شاء الله، عبادة الصلاة وعبادة الصيام وعبادة الحج والعبادات دي كلها عبادات جميلة وعظيمة جدا، لكن حلاوتها لا تساوي مثقال ذرة من حلاوة ان انت تنفق وتدخل السعادة على انسان بائس فقير، وتشوف الفرحة دخلت على قلبه كده وهو بيقول لك ربنا يخليك يا ابني، ربنا يسترك دنيا واخره، يعني فرجت عني ربنا يفرج همك، يا هتحس بفرحه في قلبك كبيره قوي. انا دخلت الفرحه على مسلم، عشان كده النبي قالها. انا في حديث عجيب قوي، الحديث ده قعدت افكر فيه، حتى ان عملته مره درس هنا في قناه الناس اسمه ابحث عن الانسان، حديث رواه الطبراني في كبير باسناد حسن. النبي بيقول ايه؟ احب عباد الله الى الله انفعهم لعباده، وأحب العمل إلى الله وأحب العمل إلى الله سرور. سرور أي سرور؟ وذكروا كده بصفة النكرة عشان ما تحتقرش أي عمل، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضي له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الله، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له، أو من مشى مع أخي في حاجته حتى يثبتها له، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة. خد بالك، وراح كخاتم الحديث بجملة عجيبة أو حساسة أو رقيقة جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لما تعمل خير اوعى تفسد الخير دوت بكلمة وحشة، بتروحش تدي الواحد 100 جنيه وتقول له خد على الله يطمر، انت كده افسدت اللي انت بتعمله. ما تروحش تجيب لواحد شقة وهو مرمي في الشارع هو وعيلته وتقول له اقعدوا يمكن يطمر، اوعى تعمل كده، قول له تفضل، ويا ريت وانت بتتصدق خلي، شوف واليد العليا خير من اليد السفلى، عشان ما تحرجش اللي بياخد منك، خلي ايدك انت اللي تحت، قول له تفضل يا اخي اكرمني بانك تقبل مني الهديه دي، شوف انت بقيت اليد ايه السفلى وهو اليد العليا هو اللي بياخد، شوف بتكرمه، شوف المعنى الجميل، شوف الذوقيات الحلوه، شوف الاسلام حلو ازاي. شوف لما امنا عائشه بتقول كنا نعطر الصدقه، الله اكبر على الذوقيات الحلوه الجميله اللي امنا عائشه ما جابتهاش من عندها، دي اتعلمتها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما هي اتربت على ايده. شوف بتقول كنا نعطر الصدقه ليه؟ بيسال امنا عائشه، قالت لانها تقع في يدي الله قبل ان تقع بين يدي الفقير. الله اكبر، فانا اعطرها لله، بتعطر الصدقة لله. حد فينا فكر وهو بيعطر بيدي الفقير صدقة ان يحط عليها كده برفان ويديها للفقير؟ يمكن الناس تضحك عليه، لكن والله صدقني ليها معنى جميل قوي، انك بتعطرها تقول اتفضل، اصلها هتقع بين يدي الله قبل ما تقع في ايدك، فانا بعطرها لربنا. تعرف الجملة دي يمكن تخلي الراجل ده لو ما كانش بيصلي يصلي، يمكن تخليه لو ما كانش يعرف ربنا يعرف ربنا ويحب ربنا. انك تحسسه ان انت فعلا ربنا في قلبك عظيم. دي مسألة مهمة جدا يا مسلمين. حال الوقت بيجري معكم بسرعة، مش عارف، انا بحبكم في الله لكن الوقت معكم بيجري بسرعة بشكل غير عادي جدا. لكن موضوع المهدي مفتوح. شوف النبي بيقول ايه، بيقول ثم لا خير في الحياة من بعد المهدي. اخر حاجة حلوة على وجه الكرة الارضية ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام. بعد 7 سنين اللي المسلمين يعيشون مع المهدي ومع عيسى عليه السلام، بعد كده خلاص لا خير في الحياة. يرجع الشرك مرة تانية وتهدم الكعبة ويرفع القرآن وتظهر الفتن والمصائب ويبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر حتى لا يبقى إنسان يوحد الله سبحانه وتعالى، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. محتاجين نحن نفوق، محتاجين نحس فترة المهدي اللي جاية ديت احنا اللي هنمهد الارض ان شاء الله باذن ربنا عشان ظهور المهدي. هنمهدها ازاي؟ هترجعي لحجابك، هترجعي لحملة مقاطعة التبرج، وهتفرحينا وهذكر اسمك في الحلقة وهدعيلك حملة مقاطعة التبرج. محتاجين كل اخت مسلمة تقول ان شاء الله انا هكون سبب لتمهيد الارض للمهدي، هلبس حجاب ان شاء الله. وكل اخ يرجع للصلاة ان شاء الله، البر للام والاب، للصدقة، للعبادة، للطاعة، لكل شيء قربنا من ربنا، لقراءة القرآن. احنا نملى الارض فعلا طاعة عشان تمهد الارض، فتقوم الامة كلها تسترد المسجد الاقصى، يظهر المهدي، ينزل عيسى عليه السلام، نعيش اجمل 7 سنين بفضل الله. ربنا يجمع رؤياكم على خير. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.